في أحد عنده سؤال له معنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني في باب تحريم الظلم والأرض والأمر برد المظالم من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، أي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء. إما أن تؤدى الحقوق في الدنيا وإما أن تؤدى في الآخرة. وحينما نتحدث عن الحقوق يفتح باب عريض، فليست كل الحقوق حقوقا مالية، وليست كل الحقوق حقوقا عرضية، كما أن في مال الغني حقا للفقير، كذلك في قوة القوي حقا، كذلك في قوة القوي حقا للضعيف، كذلك في علم العالم حق للجاهل، كذلك في حال المخلص حق للمادي. فينبغي أن لا يتوهم ذو الديانة أنه سالم إن قام بعبادته، تعلمت مسألة في الفقه أصبحت هذه المسألة في عنقك، وهي حق لمن لا يعرفها، لا سيما حين يكون الأمر من الفروض العينية. الفروض العينية التي منها معرفة ما أخبر الحق تبارك وتعالى به عن ذاته وصفاته والرسل عليهم الصلاة والسلام وما جاء في الخبر من السمعيات، معرفة الحلال والحرام، معرفة أحكام العبادات، فهناك حق في القول وهناك حق في العمل وهناك حق في العلم وهناك حق في الحال. فمن حقوق الأقوال الصدق، ومن حقوق الأقوال التزام الحد فيها وعدم الطغيان، فمن نهش عرض أخيه فقد طغى. الأدب مع الله تعالى ومع عباده في الأقوال، من حقوق الأقوال. هناك حق في العمل، لأن الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق أظهر حكمته في خلقهم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليكون بعضهم مسخرا لبعض. هذا حق في العمل. إذا كنت طبيبا، كنت مهندسا، كنت نجارا، كنت حدادا، أيا كنت، فللعباد حق في دربتك وخبرتك. لا تقول يعني أخذوني بلاش، لا، مو مطلوب منك هذا. تعال شيخ محمد، قرب قرب، مو مطلوب. المهم أن تكون في خدمتك ناصحا لهم، أن تكون في خدمتك ناصحا لهم. الدين النصيحة. ما هو على مذهب الضالين إذا شفت أعمى طبه ولك أرحم من ربه. لا، إذا شفت غشيم عرفه، لهذا بينفع هذا ما بينفع. إذا كنت نجار جوز تحسب أنه أنفع لك تجاريا، سلقه بالحور وال ما بعرف المشمش الجوز ولا السويد ولا الكلير ولا، فبتجي بتحسبه بدل ما تنصحه بالأنفع له، شوف الأنفع لجيبك، يقطع النظر عن الأنفع ديانة. هذا حق، حق للمسلمين تأكله أنت غشا. قال أنا اتفاق طلب، هو قلت له هذا خشب حور، هذا كذا، قال ايه خلص أنا بدي اياه. طب فهمته هذا بفتيل ما بفتيل كذا؟ قال لا ما فهمته. تعرف؟ قال ايه بعرف. قال يا ويلك، هالبواب اللي تركبت بدها تحاسبك يوم القيامة هي وصاحبها. هذه حقوق عملية. باب الحقوق مخيف مخيف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا العناوين الكبرى التي تتفرع عنها الحقوق، وهي وظائفه صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، عنها تتفرع. إذا كان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وانت تعلمت تجويد فاتحة الكتاب وأحسنت قراءتها، حقوق كل من لا يعرف قراءة فاتحة الكتاب في عنقك لأنه تعلمت. وما تسعى من أجل أن تعلم بمقدار وسعك، تتكبر، أنا بدي أعلم الناس الفاتحة، لا تعلمون، يوم القيامة يأخذون الحق منك. كانوا أيام زمان يعملوا حلقات يسموها حلقات تعليمية، اقرأوا الفاتحة وقل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، تبت يد أبي لهب، قل يا أيها الكافرون. هالآيات يطلع بمكان فيه 1000 شخص، شيء 3000 4000 5000 غلطة. فهذه مع بساطة العمل عظيمة. كيف إذا كان في طلبة علم يحرصون على قراءة القرآن والأفندي متكتف وبقول إيه ولا بخنقوه يوم القيامة. هذه حقوق يتلو عليهم آياته، إذا تعلمت لك كلمتين لك تعلمون، كل ما سلمت على واحد قوله سمعني الفاتحة، لأنه صلاتك بدون فاتحة إذا ما قرأ سورة بتمشي، إذا ما قرأ الفاتحة ما بتمشي. ويعلمه الكتاب، لأن القرآن الكريم وجه إلى الاستقامة، وجه إلى إحسان المعاملة وإتقانها، فتندرج كل الحقوق العلمية والعملية تحت ويعلمه الكتاب والحكمة. كل الحقوق العلمية والعملية مندرجة تحت قوله ويعلمه الكتاب والحكمة. وأما قوله ويزكيهم فإنها أصل للحقوق التي في الحال، فهناك حقوق في الأقوال، هناك حقوق في الأعمال، والعمل لا يصح إلا حينما يخرج عن علم. كل عمل لا يحصل عن علم لا قيمة له، حتى ولو كان العمل مخلصا. العمل حتى يقبل يحتاج فيه إلى صورة شرعية علمية، أي أخذ التوقيع العلم وموافقته، وأن يكون خالصا لله. إذن هذه كلها حقوق، فليس فقط الحق الذي يقتاد الناس بسببه إلى العتاب والحساب والعقاب، واحد أكل مال فلان وسرق، لا. ولذلك المولى سبحانه وتعالى قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طيب هذا الغني ما مد إيده على جيبة المحروم ولا السائل، أي الأموال التي في جيبه جمعها من عمل يده، قال له: لا لا، في بجيبك مال مسروق. حسبي الله ونعم الوكيل. شلون مال مسروق؟ قال: طبعا ينبغي أن تتنبه إلى حق الفقير في جيبك، فهل يكون حق الفقير في جيبك ولا يكون حق الجاهل في علمك ولا يكون حق الضعيف في عملك ولا يكون حق الغافل في حالك؟ هذا الذي ينبغي أن يتنبه إليه، لأن الحقوق بابها واسع، وهذا حديث مخيف: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، فيه قسم يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فالقرون مضر تكون، بس قرون للشاة، واحد عنده قرون بعلمه لذلك بيشطحوا للجاهل، واحد عنده قرون بقوته، عنده قرون بجاهه، هذا لا يوقف عند ظاهر الحديث فقط، بل يؤخذ منه اعتبار. فكم نحن مقصرون في الحقوق، لا يتعلم اثنان: متكبر ومستحي. واليوم الناس ينقسمون إلى هذين الصنفين: متكبر ومستحي. أنا أتعلم وبخجل أتعلم، القضية مخيفة. حتى أصبح الإنسان إما يتكبر أو يخجل من التعلم والتعليم في الدائرة القريبة، يعني ضمن أسرته، ضمن أصحابه، جالسين جلسة معايدة، جلسة زيارة، جلسة لا لا، شيلونا من الحكي، خلونا نفرفش شوي، أعطينا كلمتين ضحكنا، لك يا جماعة هذه فرصة، فرصة استفيدوا منها للآخرة. الحقوق الحقوق الحقوق، هناك تقابل بين كلمتين: الحقوق والواجبات. فكل ما عليك من الواجبات يقابله عند الناس حقوق لهم عندك، باختصار كل ما عليك من الواجبات تقابله حقوق للناس. والحق سبحانه وتعالى خص كل واحد من البشر بخصوصية ليست عند غيره، فكل من المخلوقين يتميز بشيء، فهذا من أخص الحقوق للناس، الشيء الذي تميز به عن الناس هو من أخص الحقوق، لأن ما اشترك فيه صار على وجه الكفاية، وما لم يشترك فيه معه غيره صار عينيا. لذلك جاء في الحديث ليعلمن أقوام جيرانهم وليتعلمن أقوام من جيرانهم. ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم، ليتعلمن أقوام من جيرانهم ويتفقهون منهم، ولا يعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهونهم أو لأعاجلنهم بالعقوبة. أصبح الموضوع ما هو موضوع بالأموال فقط، الأموال يعني يعرفها كل الناس، إياك ثم إياك ثم إياك أن تمتد يدك إلى مال غيرك، وأخرج من مالك حق الفقير. لكن الحقوق الأخرى التي جعلها الله للعباد في عنقك إذ أعطاك علما أو عملا أو قوة أو جاها أو سلطانا أو إلى آخره، فإن أنت لم تقم بهذه الحقوق، إذا لم تقم بهذه الواجبات وتؤدي للناس الحقوق، الأمر مخيف. لذلك لا أجد وجها شرعيا للخلوة والعزلة إلا وجها واحدا، وهو أن يكون دواء علة. ما في وجه. أردت أن أجد وجها للعزلة، يروح يعود ويتعبد وفي عنقك حقوق وينك تروح فيها. فإن كنت تداوي علة لفترة مؤقتة، نقول لك هل تداوي العلة بهواك ولا سألت الخبير؟ بجوز واحد يقول انا مرضان. طيب مرضان ايش عملت؟ رحت قعدتك لحالي بالغرفة. طب ليه ما سألت الطبيب؟ كان حلت باسبوع المرضى. فلو انك سألت من له معرفة بعلتك لدلك على شفائها وخرجت من عزلتك. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أداء الحقوق كلها، وانتبهوا يا أخواننا إلى لفظ الحق والاشتراك اللفظي بينه وبين اسمي الحق. فما جعل الحق هذا الاشتراك اللفظي إلا لينبهك. حتى تخرج من الباطل، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا في أحد عنده سؤال له معنى. صاحب العلم يعطي من علمه، فكيف يعطي صاحب الحال من حاله؟ هذه هي نتائج الصحبة، نتائج الصحبة أن الأرواح يأخذ بعضها من بعض، فإذا كان صاحب الحال يستمد من صدق توجهه أو يستمد من تأييد الحق أو يستمد من إمداد الحق، فإنه يكون معمرا بالأحوال فينتفع من جالسه بحاله فيكون انفاقا، فيتعمد صاحب الحال مخالطة الناس. ما سر دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسواق فقط حتى يدعوهم بقوله، أم أنه صلى الله عليه وسلم حين يسير في الأسواق وهو يلاحظ كثرة الغافلين في السوق ينهض حالهم؟ أما سمعنا تلك القصة في السوق عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق فأمسك بالجدي الأسك، ليس هذا إنفاقا من الحال؟ هل علمهم بهذا كيف يكون البيع؟ هل علمهم بهذا كيف تكون الصلاة؟ ما الذي فعل في هذا؟ أخرج من قلوبهم الدنيا التي عششت في السوق، أمسك الجدي الأسك وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا أن نشتريه، جدي مشوه الأذنين وميت. فلما اشمأزت نفوسهم وهم يشتغلون بالبيع والشراء والتبادلات التجارية، نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشمأزت نفوسهم من هذا الجدي الأسك، فقال: للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. حصل المراد، درس عملي مع وسائل إيضاح. يعني عندما يكون بين الإخوان صدق يعلم الأخ حال أخيه، محتاج، جائع، محتاج إلى ثياب، محتاج إلى شيء، هذه المصارحة بسبب الحب تأتي. حتى نقل إلي بعض إخواننا حال أحد إخواننا، فقلت يعني هذا من المزعج أن يكون بيني وبين زيد من إخواننا عمرو، هذا معنى ذلك ما في حب. أين الحب في الله؟ أين المصارحة؟ أين الصدق؟ فإذا علم الأخ بحاجة أخيه قضى له.
سيدي، إذا المريد كان عنده مرشد كامل وهذا المرشد انتقل إلى رحمة الله تعالى ولم يجد مرشدا مثلا بمستوى المرشد الكامل، فيبقى باتصاله حالي مع مرشد اللي توفى؟ لا
خلاص، مجرد ما انتقل إلى البرزخ يعطي الدور لغيره، انتهت وظيفته التربوية خلاص. وإلا لو كان القضية على هذا المنوال لكان نكتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما كان سيدنا أبو بكر كبير ولا شيء بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التزموا أبا بكر. لذلك قال الرواس رحمه الله: قمنا لناسوت النبي مثالا، يعني أجسادنا تعبر بالاتباع. ما بيصير، لا ينبغي أن يقول أبقى متصلا بالبرزخ، وقد وقع في هذا قوم وكثر الغلط في هذا الباب من أزمنة قديمة وجديدة، يكثر هذا. وقد اجتمع بعض الإخوان من الطريقة النقشبندية بسيد الهاشمي رحمه الله في القنيطرة بعد ما مات شيخهم النقشبندي، وقالوا ما نرى شيخ نقشبندي، يعني مثل إذا واحد رايح في الطريق من حلب إلى دمشق بباص مرسيدس وتعطل باص المرسيدس أو خرب موتوره خلاص انتهى من وظيفته، فيجلس في المعرة ويبكي ويقول طيب اجا باص تويوتا منيح ماشي حاله كويس مكيف، لا 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 انا ما بركب الا في المرسيدس. ايه خليك عمرك ان شاء الله تندفن معه. ما تفهم، هذا وسيلة مو غاية، الغاية هو الله. لا تعبد شيخك، اعبد ربك. هذه من المشاكل صغار العقول، وجه قلبك الى الله. صرنا كدنا ان ندخل في الوثنية من كثرة الهالات التي وضعت. لا نعبد الا الله. سيدنا ابو بكر اخرج الناس كلهم من الوثنية عندما قال: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. هذا من اجل ان يثبت في قلوبهم صدق التوجه الى الله. لكن متى الانسان بده يفهم ان المقصود والغاية هو الله، وهذه كلها وسائل، كلها وسائل، المشايخ والطرق والاجتماعات والاشياء هذه وسائل، اما المقصود فهو الله. نعم. إذا رأى نور القرآن، إذا رأى نور السنة، إذا رأى نور إخوانه في الله الذين يمثلون اتباع السنة، هذا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، كل واحد ركب رأسه شكل، كل واحد مزاجه شكل، ما أفهمه. إذا نحن في الدائرة الصغيرة بننصح، نقول له هذا أنفعلك وهذا أنفعلك وهذا أنفعلك وهذا أنفعلك، ما بشوفوا لرجعوا إلى أهوائهم وأمزجتهم، لا فهمانين المراد من حفظ الأمانة وأداء الرسالة والدعوة إلى الله. كل واحد يركب رأسه، كل واحد يشتغل على مزاجه، كأنهم أرادوا اللذة في الدنيا وما علموا أن الدنيا ما هي إلا دار قضاء حوائج. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لأصابتكم مشقة كثيرة. المولى سبحانه وتعالى ترك لنا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظاهره. نعم. الوسوسة تدل على ضعف، الوسوسة المصاب بالوسوسة تدل على ضعف، أنه أسير الأكوان، لأن المولى قال إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلا بد حتى يتخلص من الوسوسة من نور التوحيد. نور التوحيد يحرق كثائف الأغيار ولا يكون. لماذا نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان من أجل أن نطرد الشيطان؟ لأن الأذان الله أكبر، الأذان يقول في الله أكبر، هذا سر الله أكبر. فإذا توجه إلى الله تبارك وتعالى بصدق، ولا سيما إذا سلك طريق المعرفة وذكر الاسم الأعظم وخرج من قلبه الاشتغال بالكون، من يجي الشيطان؟ من هذا الشيطان؟ يأتي الشيطان إلى الضعاف يلعب فيهم، يعملوا لعبته. نعم. الأصل أن كل العباد مأمورون بالأسباب في أصل عام، ما في أحد مستثنى من الأسباب، إلا إذا الحق سبحانه وتعالى قفل عليه الأبواب كلها وقال له يلا ورجيني شطارتك. حسين اتصل لسبب من الأسباب، يعني الحق يقيمه قهرا في التجريد. لو استطعت أن تأخذ بسبب ولم تأخذ به فأنت آثم، لكن إذا الحق تبارك وتعالى أدخلك في حال التجريد، أنت ما بتعرف حال التجريد لأنه ما شفته، لكن عم بفهمك يا حال التجريد. حال التجريد لا تستطيع الأخذ بالأسباب، سكر علي. قال الإمام الجنيد كنت أترك السبب فأعود إليه حتى تركني السبب. خلاص المولى سبحانه وتعالى نقله إلى حال التجريد وسكر عليه باب الأسباب، وبدلا من أن يأخذ من الأسباب صار يأخذ من التجريد من الله بخرق عادي، وهذا يختص به بعض الناس، بس اختصاص. فلا يجوز لنا أن نقول عطلوا سببا من الأسباب أبدا ولا بحجة، ولا يجوز لأحد أن يدعي حال التجريد. إذا ادعاء حال التجريد يدل على كذبه، حال التجريد أمر قهري يدخله الحق فيه قهرا لا يستطيع الخروج منه، فلما أفهمه الحق تبارك وتعالى عبر زمن طويل أنه من أهل التجريد، هل لو أتلوعت بالجورة بدك تطلع من حال التجريد؟ واحد حلو أجذب سألني قال لي طيب شلون إذا كانت جورة غميئة، نحن في الطريق طالع معي في السيارة، قال لي إذا الجورة غميئة طيب السمع شقد يعني إيده طويلة حتى يصال، قلت لك يا جذبي هذا جني ربي سبحانه وتعالى بعته بتتمدد إيده كتير بتصال. قال لي ما قلت لنا جني، قلت له ضروري كل شيء قال لك إياه، قلت لنا سبع، قلت له يعني الجني بده يجي بصورة معلقة، بده يجي بصورة حيوان إنسان، لأنه لا يمكن أن يرقى الجني إلى صورة الإنسان الكاملة إلا ما يبقى في شيء حيواني، فخلاص إجى بصورة الحيوان وريح حاله. هيك ربي بعته واحد من أهل الله من أهل الجن، إجا بصورة سبع ومد إيد طويلة، يعني لا واحد يجذبه كمان يصل جيجة من جابة والبيضة من جابة والجيجة من بيضة وحالك. خلاص المهم من الحكاية أن الحق سبحانه وتعالى هدى رسوله بأبي جهل، وجدك ضالا فهدى. طيب كبل لي القصة هذيك، أنجيناك بالتلف من أنجيناك من التلف بالتلف، وهذا حصل لرسول الله إذ أنجاه من التيه في شعاب مكة بأبي جهل، فأنجاه من التلف بالتلف. لذلك ليس المقصود عين الحكاية، المقصود أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الأسباب لا تقيد قدرة الله، هذا هو المقصود. كثير أسئلتكم منيحة. نعم كيف الحق هو الحق، وحق السائل وحق الفقير وحق الجاهل حق، فإذا رأيت النسبة بين حق الفقير والحق نبهك اللفظ إلى النسبة، كما قال هذا خلق الله. ليه قال هذا خلق الله؟ حتى يورجيك النسبة، لأنك عندما ترى النسبة تختشي، قلت المصريين يعني تصيبك الخشية، هذه النسبة مهمة. نعم.
سيدي أحد العارفين بالله رأى رب العالمين فقال له كيف الوصول إليك يا رب؟ قال له بترك نفسك. وأحد العارفين بالله قال الوصول لمعرفة الله بموت النفس، فكيف السبيل هذا؟
يعني أولا ينبغي عندما ننقل ألا ننقل على المنامات، هذه مسألة لو نقلنا عن أقوال لأهل الله في اليقظة لكان أمامنا أمران. أولا تحقيق السند، جوز السند أصلا مو كتير يعني بن أبيض. ثانيا هو ما هو معصوم، إذن عندما تريد أن تقرر حقيقة اقرأ القرآن وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيت قولا لأهل الله يوافق نصا قرآنيا يستأنس به. تعلموا القواعد في مسلك أهل الله.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بما معناه من سلم علي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، من سلم علي رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. فبالمقابل بالاعتقاد يعني ما في وجه الأرض في لحظة من اللحظات إلا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتقاد كمان رسول الله دائم ارتداد الروح إليه.
ما في شك، ما في شك. نعم. حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، يمكن أن تحصل في هذا الوقت متعة، يمكن أن تحصل في هذا الوقت شيئا يستغنى عنه. أما حقوق الوقت، هل يمكن أن تصوم رمضان في غير رمضان؟ هذا حق الوقت، وقس على ذلك. نعم، ممتاز.
عندما يذاكر المريد الشيخ ويوجهه إلى أمر الله، فمتى يعرف أن هذا الأمر ملزم أو على وجه التخيير؟
أولا في طريقنا ما في شيخ ومريد، إخوة في الله، ناجي منا يأخذ بيد أخي، استنصحت أخاك فنصحك، ولا يمكن أن يرقى شيء إلى الواجب أبدا. الواجب ما أوجبه الله، لكن إذا الطبيب قال لك أنت عندك مرض صلب وكشفت بالصورة الشعاعية معك مرض صلب والدواء هو كذا، تجي بتقول لي الطاووسه ما اخذته، لا تاخذ. طيب ايش اعمل لك؟ لا، شير النجار بالنجاره وشاور الحداد في الحديده، لكن في سير روحك الى الله شاور اهل الحال والدلالة على الله. لكن أحط في بيتي سواد الأكلير ودي أسأل شيخي، يعني أي ما لا طعمي. يخشى من اعتقاد العصمة، العصمة للرسل، الفراسة لا ترقى إلى العصمة. لذلك روح عند الطبيب اسأله كيف تداوي علتك، لا تروح عند الطبيب تسأله شلون تخيط بنطرونك. فليفهم. فاتحة.